الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون بعد المئة والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني عشر من كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كلنا، وكان الله على كل شيء مقيتا. كف النصيب، قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. وبالسند المتصل، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتوجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أين قرأت تجد أهل اليمن؟ تجد السابقين، تجد الصالحين، تجد من وفقهم الله لعلمه بقلوبهم، أما نصر الله بها الإسلام قديما، ونرجو أن ينصره بها حديثا، أما بفضل الله عز وجل. منهم مجددون، منهم أئمة، منهم سادة، منهم قادة جثم عليهم الرفض أكثر من ألف سنة وسلم الله، بين الحين الآخر يبزغ منهم من يدعو إلى الله ومن يجدد دين الله. أمة مباركة، نسأل الله أن يعزهم بالإسلام والسنة. هذا السند أيضا كله من اليمنيين، محمد بن علاء همداني، أبو أسامة كذلك، عن بريدة أشعري، عن أبي بردة أشعري، عن أبي موسى أشعري. والشاهد من الحديث الشفاعة، الشفاعة في الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ربما تشفع لرجل في زواجه، كم لك من الأجر؟ تشفع له يدرس عند دار حديث، كم لك من الأجر؟ تشفع له في قضاء دين، كم لك من الأجر؟ تشفع له في يعني بعض شأنه، فلك أجر بقدر شفاعتك، يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وزر وإثم. يشفع له مثلا أن يزني، أن يسرق، يشفع له بالرشوة، يشفع له بالزور، أعوذ بالله. وكان الله على كل شيء مقيتا مطلعا سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. من شفع الحسنى نال الحسنى، ومن شفع السوء ناله السوء. وأما الحديث اشفعوا فلتؤجروا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقضي الحاجة بدون شفاعة، لكن لتعليم الأمة، فمن كانت له حاجة فليقدم من يشفع له، لأن الإنسان قد يتحرج أن يفصح عن نفسه ويبدي ما في نفسه، فيجعل شافعا في شأنه، فإن الشافع حين يتكلم عن الغير يفصح، وربما ينصح، لا يكتفي بأن يشفع بل ربما نصح. وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل فيه القول والفعل والصفة. ويقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله، لكن استعماله في القول أكثر. والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. وأغرب الداودي فقال: الفاحش الذي يقول الفحش، والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل، سمعت مسروقا ابن الأجدع الهمداني الوادعي قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حا تحويل السند: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق رضي الله عنه ورحمه قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية رضي الله عليهم إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وهكذا المؤمن عليه أن يكون مستقيما على الدين، لا فاحشا ولا متفحشا. أما الآن يا أخوة، شلل الحارات نسأل الله السلام والعافية، يتعلمون الفحش تعلما، ويتعلمون البذاء تعلما، وربما يقول أحدهم للآخر يا زنوة وذاك يضحك، أو يا ابن الزنوة، ومن هذا الكلام يتزابطون ويتمازحون. الله المستعان من فساد القلوب. يعني يرضى الواحد أن يقال له زنوة أو ابن زنوة يزني أمه؟ وهكذا كلام فاحش لا يليق أن نقوله من هذا المكان، سب سيء لا سيما مع شلل الحارات، لأنهم أصلا في بعد عمن يعلمهم الاستقامة وفي بعد عن الاستقامة، لذلك يحصل منهم هذا الشر هذا الفساد. أين هم من هذا الحديث؟ لم يكن فاحشا بالقول ولا متفحشا بالفعل ولا بالقول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحسنكم خلقا. وحسن الخلق إنه حسن خلق مع الله عز وجل، ومنه حسن خلق مع العباد بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، ولبما يأتي له مكان تكلم عنه بتوسع. قال رحمه الله سلم المتصل: حدثنا محمد بن سلام، ويقال فيه سلام لأنه اختلف في هذا. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنة الله وغضب الله عليكم، عليكم أي السام، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. عائشة رضي الله عنها عملت بقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان صلى الله عليه وسلم رفيقا رقيقا، والعفو والصفح أحسن وأسلم وأبرك، مع الصبر فيه بركة. الانتقام للنفس محبوب إلى النفس، لكن سبحان الله بعد أن ينتقم الإنسان يقول: لو أني صبرت لكان خيرا. وقبل أن ينتقم يؤزه الشيطان على الانتقام أزا، وذلك لبركة العفو والصفح. ما أحد يندم على العفو والصفح، لكن كم الذي يندم على الانتقام؟ لأن الانتقام في الغالب يكون عن غضب، وربما وقعت فيه مجاوزة. ثم أيضا قد قال الله عز وجل: ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ما أجمل هذه الأخلاق الكريمة التي أدب الله عز وجل بها المؤمنين والمسلمين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سبك اعرض عنه لا ترد عليه، وإن رددت عليه رد بخير، آذاك لا تؤذه، وستجد البركة في ذلك إن لم يكن في حينها بعدها، لأن في حينها قد تجد الانتقام حتى من الخصم، وإن كان هو المخطئ يأزه الشيطان أن يخطئ أكثر، لكن بعد ذلك ربما يرجع ويؤوب ويندم ويعتذر ويشكر لك معروفك ويشكر لك صنيعك، إلا أن يكون لئيما. فاللئيم يكفيه في الوصف أنه لئيم: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. وفيه عظيم شأن المسلمين، وأن المسلم يرجى أنه مستجاب الدعوة، ودعوة الكافر قد لا تستجاب وهو الغالب. قال: حد السند المتصل: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني أبو يحيى هو فليح بن سليمان، فيه كلام لكن البخاري أخرج له، عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا، يعني قد يسب لكن لم يكن سبابا. فالسب قد يحتاجه الإنسان، فيه سب شرعي، سب شرعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما عبد سببته لعنته، وهو ليس لها أهل، لأن هناك سب شرعي، قد تحتاج أن تسب بعض من يسيء، لكن لم يكن سبابا، كثير السب كثير الشتم كثير اللعن. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا فحاشا كثير الفحش. بل لم يكن فاحشا في قوله ولا في فعله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه صيغة مبالغة ليعلم أن حاله كان على أحسن الأحوال والأفعال. ولا لعانا كثير اللعن، فليس الممنوع اللعن مطلقا، الممنوع أن يكون الإنسان لعانا، أما اللعن قد تحتاجه أحيانا، تحتاجه للعن بعض المستحقين، لبعض المجرمين، لبعض الظالمين. فالاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة على منع اللعن مطلقا غير صحيح، لأنه لم يقل إنما اللعن، وإنما إن اللعانين كثير اللعن لغير ما حاجة. كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه، يعني عند المعتبة عند الغضب إذا أراد أن يعاتبه ما يسبه يشتمه يلعنه، وأنت يا كذا، ما يحوجنا إلى هذه الآداب. ربما أحسننا حالا يبقى مع ولده يا سفيه يا قبيح يا كذا، وأما العامة يا كلب يا حمار يا كلام سيء. فعند المعتبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما له ترب جبينه. قال الخطاب يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كان يصلي فيترب جبينه، والأول أشبه لأن الجبين لا يصلى عليه. قال تعالى بالجبينان اكتنفان الجبهة، ومنه قوله تعالى وتله للجبين أي ألقاه على جبينه. قلت أيضا فالثاني بعيد جدا، لأن هذه الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة. المهم يعاتبه بها، ونحن لو عودنا أنفسنا في عتاب أبنائنا ما له هداه الله، ما له أصلحه الله، ما له أصلح الله شأنه أو دفع الله عنه الشر. يعني تعود نفسك العتاب بدعاء لأبنائك أو دعاء لأهلك، وهم يتعودون أن هذا منك عتاب، فيؤثر فيهم العتاب. لا تظن العتاب يؤثر في من له قلب يتأثر، حتى وإن قلت هداك الله أصلحك الله وفقك الله وهو يشعر أنك تعاتبه، يعني يتألم من هذا الكلام، لكن فيها خير، هي دعاء عليه، دعاء له أحسن من أن تدعو عليه وتبقى بالكلام الفاحش الكلام غير الطيب وتعود لسانك مثل هذه الكلمات. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم. عمرو بن عيسى هو أبو عثمان الضبعي البصري ثقة مستقيم الحديث، قاله ابن حبان وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة. وشيخه محمد بن سواه هو أبو الخطاب السدوسي البصري ثقة أيضا له عند البخاري هذا الحديث وآخر في المناقب. وشيخ روح بن القاسم مشهور كثير الحديث وقد تابعه عن محمد بن كدر سفيان بن عيينة. قال رحمه الله عن محمد بن كدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة، وهذا ذم وسب، لكن لمستحق. فإن الكلام في الأشخاص على قصد التحذير مما أجازه الشرع، على قصد النصيحة، وهكذا على البيان لما هو عليه من الحال. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، يعني داراه، هذه تسمى مداراه، والمداراة من ديننا، إذ أن في الباب مداراة ومداهنة. المداراة يعني تدخل السرور وما ليس فيها تنازل عن دين، والمداهنة فيها تنازل عن دين. قال رحمه الله فلما جلس تطلق أي أبدى له طلاقة وجهه، قال وجه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوس. وقع في رواية ابن عامر بش في وجهه، ولأحمد من وجه آخر عن عائشة واستأذن آخر فقال نعم أخو العشيرة، فلما دخل لم يهش له ولم ينبسط كما فعل بالآخر، فسألته فذكر الحديث. قال الخطابي جمع هذا الحديث علما وأدبا، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليها أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة. ولكنه لما جبل عليهم من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله، وفي مداراته ليسلموا من شره وعائلته. قال: قلت: والظاهر كلامه أن يكون هذا من جميل الخصائص، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلق المغتر عن على حاله، فيدم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصيحة. وقال القرطبي في الحديث: جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم باتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال تبعا لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معا هي مباحة، وربما استحبت، المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدح بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى. قد تكلم ابن حبان رحمه الله تعالى على فضل المداراة في كتاب له يا أخو مشهور، من يعرفه؟ كتاب صغير الحجم مشهور جدا، قد نقلت منه في كثير من الكتب، روضة العقلاء، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، أظنه موجود عندنا، إذا لقيته في المعرض اشتريه، لأنه يذكر دليلا ثم يأتي قال ابن حبان، ويذكر فضيلة العقل، فضيلة التعقل، فضيلة الإحسان، فضيلة المعروف، فضيلة الحياة، فضيلة، اسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.